أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني حاصله أنك عرفت أن الاستصحاب إن كان مأخوذا من العقل ومعتبرا من باب الظن فهو معدود من الأدلة العقلية، باعتبار أن العقل هو الذي يدل على الحكم ويظن ببقاء الشيء إذا كان متيقنا سابقا مشكوكا لاحقا، فهو دليل عقل. هنا نريد أن نقول إن الدليل العقلي على قسمين، فعندما يقال إن الاستصحاب من الدليل العقلي بناء على أخذ من العقل فهو من أي هذين القسمين؟ أما بيان القسمين فنقول يجمعهما جميعا كون الدليل العقلي حكما عقليا يتوصل به إلى حكم شرعي، كما أشير إليه في الكلام السابق حول تعريف القمي رحمه الله. وبعد هذا نقول القسم الأول من دليل العقل هو الدليل والحكم العقلي المستقل، وهو حكم عقلي يتوصل به إلى حكم شرعي من غير حاجة إلى الاستعانة بخطاب من الشارع، كما في موارد أحكام العقل المستندة إلى التحسين والتقبيح التي يصطلح فيها بأن أحكام العقل المستقل، حيث تقول هناك مثلا الإحسان حسن وكل حسن مطلوب للشارع، فينتج أن الإحسان مطلوب للشارع. فالصغرى والكبرى عقليتان، العقل يقول كل حسن مطلوب للشارع ينبغي فعله عند الشارع أيضا، والعقل أيضا يقول في الصغرى الإحسان حسن، هو الذي يدرك حسن الأشياء في ذواتها. فالمقدمتان عقليتان، ولم يستعن العقل هنا بمقدمة شرعية. هذا القسم الأول. القسم الثاني من الدليل العقلي والدليل والحكم العقلي غير المستقل، وهو حكم عقلي يتوصل به إلى حكم شرعي بمعونة خطاب شرعي، بمعونة مقدمة شرعية. الاستصحاب هو من هذا القبيل الثاني، ببيان أنك تقول فيه إن الحكم الشرعي مثلا الكذائي ثبت سابقا مثل نجاسة الماء المتغير ولم يعلم ارتفاعه، هذا من تتمة الصغرى. الحكم بنجاسة الماء المتغير ثبت لهذا الماء سابقا ولم يعلم ارتفاعه عند زوال تغيره من قبل نفسه، هذه الصغرى، وهذه صغرى شرعية. لماذا؟ من أين تقول إن الحكم بالنجاسة ثبت في الماء المتغير؟ من دليل الشرع. الشرع قال الماء الكور إذا تغير فهو متنجس، فهذه مقدمة شرعية. ثم تضيف إليها مقدمة كبرى عقلية تقول كل ما كان كذلك، يعني كان ثبت سابقا ثم لم يعلم ارتفاعه، فهو باق أي ظنا بحكم العقل، فينتج الظن ببقاء هذا الحكم الثابت سابقا الذي لم يعلم ارتفاعه الآن، ينتج الظن ببقاء الآن، يعني حكم العقل ببقائه الآن. واضح؟ ظن العقل ببقائه الآن، ببقائه عند الشارع. فاتضح من هذا البيان لكيفية تطبيق الاستصحاب واستنباط الحكم به أنه يعتمد مع الكبرى التي تقول كل ما كان فهو يبقى إن شاء الله ظنان، إلى صغرة يحتاج إلى صغرة شرعية، فهو دليل عقلي معتمد على الشرع، إذن هو دليل عقلي غير مستقل، وهو بهذا اللحاظ من قبيل القياس والاستحسان والاستقراء التي هي جميعا من العقليات غير مستقلة. في القياس مثلا تعتمد على ثبوت الحكم شرعا في المقيس عليه، فتستنبط العلة ظنا، تقول العلة إما كذا إما كذا إما كذا إما كذا، ولكن يبعد هذه وتلك والأخرى وكذا وجوه، فينحصر العلة في الأخيرة. هذا لا يفيد إلا الظن، الاحتمال أن يكون هناك علة واقعية غير ما ذكر أنت لا تعرفها، في أحسن الأحوال يفيد الظن. إذن تعتمد على ثبوت الحكم في المقيس عليه بدليل الشرع، وتنقح علته بزعمك تنقيحا غايته أن يكون بالظن، ثم تتعدى بحكمه إلى المورد الآخر المقيس باعتبار أن العلة التي استنبط موجودة فيه، فيعتمد هذا الاستدلال على مقدمة شرعية ثبوت الحكم شرعا في المقيس عليه، وهكذا في الاستقراء، وهكذا في الاستحسان. في الاستقراء يثبت الحكم في الموارد المستقرة شرعا، فتلحق به نظيرها، تلحق بها نظيرها من باب أنك استقرأت، إذن لابد أن يكون هذه الأشباه محكومة بحكم واحد، وهكذا الاستصحاب من هذا القبيل. من أدلة العقل بناء على أنه مأخوذ من العقل، من أدلة العقل غير المستقل بالبيان الذي بيناه. وأيضا يشبه الحال بالمفاهيم والاستلزامات. الاستلزامات مقصود بها مباحث الاستلزامات العقلية المطروحة في الأصول عندنا التي هي مباحث غير المستقلات، مثل استلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته، واستلزام وجوب الشيء للنهي عن ضده ونحو ذلك. هذا أيضا من الدليل العقلي المعتمد على مقدمة شرعية، تقول ثبت وجوب هذا الشيء شرعا، وتضم إليه كبرى عقلية تقول وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، فهذا قياس ودليل معتمد على مقدمة شرعية فهو غير مستقل، وهكذا في بقية موارد الاستلزامات. وأما في المفاهيم فمثلا مفهوم الشرط يعتمد على دليل شرعي، مثل إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، بناء على أن المفهوم مدلول التزامي، والعقل ولو العقل الواضح البديهي فتدخل معه في المدلول الالتزامية، العقل ينتقل من ثبوت حكم الاعتصام للماء بشرط أن يبلغ كرا. المستفاد من قولي إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجس شيء، ينتقل من هذا إلى خلافه في مفهوم المخالفة عند انتفاء الشرط، فيقول إذا لم يبلغ قدر كر يتنجس، وهكذا في بقية المفاهيم. قال الأول أن عد الاستصحاب من الأحكام الظاهرية الثابتة للشيء بوصف كونه مشكوك الحكم، يعني من الأحكام الظاهرية التي هي مضامين الأصول العملية، هذه هي الثابتة للشيء بوصف كونه مشكوكا، يعني نظير أصل البراءة وقاعدة الاشتغال. كيف في قاعدة في البراءة ماذا تقول؟ هذا مشكوك الوجوب، أصل الوجوب، فهو ليس بواجب، محكوم بعدم الوجوب. كيف محكوم بعدم الوجوب؟ بما هو مشكوك حكم الوجوب، وعدم الوجوب يثبت له من جهة كونه مشكوكا، فيكون حكم عدم الوجوب حكما ظاهريا ثابتا للشيء بوصف كونه مشكوكا، ومفاد أصل عملي يجري فيه. وهكذا الاستصحاب، هذا الشيء بوصف كونه مشكوكا يثبت له الحكم. غاية الأمر أن هناك الشك في أصل التكليف بلا ملاحظة حالة سابقة، هنا الشك في أصل التكليف مع ملاحظة حالة سابقة. إذن الاستصحاب يعد عند بعض من الأحكام الظاهرية الثابتة للشيء بوصف كونه مشكوك الحكم، نظير أصل البراءة وقاعدة الاشتغال، فيكون أصلا عمليا، لكن عده كذلك عند هؤلاء البعض مبني على كونه أو على استفادته من الأخبار، على كونه مأخوذا من الأخبار. وأما بناء على كونه من أحكام العقل ودليلا عقليا فهو دليل ظني اجتهادي أمارة. وأنت تعرف الفرق بين الدليل الفقهي والدليل الاجتهادي، الأول يعني الأصل العملي، الثاني يعني الأمارة، ومناسبة التسمية ذكرت في محلها. فهو دليل ظني يعني اجتهادي، نظير القياس والاستقراء على القول بهما. القياس الآن ذكرناه قبل قليل يكون دليلا، والاستقراء ذكرناه يكون دليلا ظنيا، أمارة موجبة للظن بثبوت الحكم للمقيس أو للشبيه بالموارد المستقرأة. الاستصحاب على أخذه من العقل يكون من هذا القبيل. وبالجملة حاصل بكلمتين، كون الاستصحاب أصلا عمليا مبني على أخذه من الأخبار، أما إذا أخذ من العقل فهو دليل أمارة ظنية، هذا على وجه الكلية. عندك ماذا شيخنا يقول؟ وحيث إن المختار عندنا هو الأول أنه أصل عملي ومضمون حكم ظاهري مجعول الشيء بوصف الشك، لأن هذا ما دلت عليه الأخبار وأخذناه منها، ذكرناه في الأصول العملية المقررة للموضوعات ولو الموضوعات الكلية فلا تغفل، مثل كلي شرب التتون في الشبهات الحكمية، قال الموضوعات بوصف كونها مشكوكة الحكم.
لو كلية ترفع عن أن الشيخ جريان الصحاب في الحكم.
ما أريد أن أقول من هذا فعلا شيئا، أريد أن أقول لفظ الموضوعات فعلا خذوا على عمومه أو على الأقل على إهماله للموضوعات بوصف كونها مشكوكة، سواء كانت موضوعات جزئية أو كلية، هذا نحققه لاحقا. هل يشمل الموضوعات كلية وشبهة الأحكام، أو يختص بالموضوعات الجزئية وشبهة الموضوع؟ واضح؟ أريد فقط أن أدفع وهم أن المقصود بالموضوع هنا ما تعرفه عادة عندما يقال موضوع وشبهة الموضوع، يعني الشبهة الجزئية. لا، ليس هذا حصريا فيها، على الأقل خذها بنحو الإهمال حتى نعرف هناك هل يحصره بالموضوع الجزئي وشبهة الموضوع، أو يعممه للكل وشبهة الحكم. إذن حيث إن المختار عندنا هو الأول ذكرناه في الأصول العملية، لكن ظاهر كلمات الأكثر كالشيخ والسيدين السيدين المرتضى وابن زهرة والفاضلين المحقق والعلامة والشهدين بعد الأول والثاني وصاحب المعالم، هو كأنه يعني يأتيك من كل عصر بشخص أو اثنين بارز ليقول هذه أمثلة على كونه ظاهر الأكثر في كل زمان، مثلا على مدى الزمان. على كل المهم أنه ظاهر كلمات الأكثر كونه حكما عقليا، يعني أخذ من العقل، ولأن الاستصحاب عند هؤلاء الأكثر هو مأخوذ من العقل، يقول لذا لم يتمسك أحد هؤلاء فيه بخبر من الأخبار. نعم، ذكر الشيخ في العدة انتصارا للقائل بحجية الاستصحاب، ذكر هذا النص ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن الشيطان ينفخ بين أليتي المصلي، فربما أوجب هذا وهم أنه أخرج ريحا وأحدث فينصرف من صلاته، فيقول له فلا ينصرفن أحدكم بمجرد ذلك، ولا ينصرفن إلا بعد أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، حينئذ يتيقن أنه أخرج الريح فينصرف ويتوضأ. هذا الذي تمسك به الشيخ، ومن العجب أنه انتصر للقول بالحجية وللقائل بها بهذا الخبر الضعيف سندا، لأنه عام نبوي، نبوي مروي من طرق العامة ليس من طرقنا، إذن بهذا الخبر الضعيف سندا المختص من حيث الدلالة بمورد خاص. فإذا أردت أن تستنبط قاعدة كلية من هذا تحتاج إلى جهد كبير تثبت به أن لا خصوصية للمورد ولا حتى للموضوعات، وهذا من الموضوعات وإلى آخره، وفي ذلك من المشقة ما لا يخفى، بينما هناك أخبار هي عامة. ومن العجب أنه انتصر بهذا الخبر الضعيف المختص بمورد خاص ولم يتمسك بالأخبار الصحيحة سندا العامة دلالة التي تصلح للدلالة على قاعدة، والمعدودة في حديث الأربعمائة، لأنه جاء مضمونها في حديث الأربعمائة، المعدودة من أبواب العلوم، وهو حديث الأربعمائة كما قلت أمس، حديث أبي بصير في الخصال عن الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام علم أصحابه في مجلس واحد 400 باب من العلوم. باب العلم يعني مطلب كلي يصلح للتفريع والتطبيق، ولذا يعد باب علم لا مسألة جزئية يقتصر طرد الجهل بمعرفتها على موردها لا أكثر. واضح؟ فأنت تعدل عن هذه المضامين الكلية في الأخبار الصحيحة والتي روي هذا المضمون حتى في خبر الأربعمائة المعدودة من أبواب العلم إلى التمسك بخبر ضعيف السند مورده جزئي خاص، أليس هذا مدعاة للعجب؟ وأول من تمسك بهذه الأخبار أي الكلية والصحيحة التي من طرقنا فيما وجدته وظفرت به والد الشيخ البهائي قدس سرهما. أين؟ سوى يقول فيما وجدته، لكن هذا وجدناه فيما حكي، وبعض ما نجده نجده بالمباشرة وبعضه يحكى لنا. هذا وجدناه فيما حكي عنه في كتاب العقد الطهماصبي الذي ألفه للشاه طهماصب في الفقه، وتبعه من بعده صاحب الذخيرة ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد للسبزواري، وشارح الدروس القنساري، وشاع بين من تأخر عنهم راقب الهامش. نعم، إذن إلى هنا ماذا قلنا؟ لم يتمسكوا فيه بالأخبار قبل الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي والد البهائي، إلا ما سمعت من انتصار الشيخ في العدة بهذا الخبر العام الضعيف الخاص المورد. نعم، الحلي من هؤلاء الأكثر ربما يظهر منه في السرائر الاعتماد على هذه الأخبار، حيث عبر عن استصحاب نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه، عبر بعدم نقد اليقين إلا باليقين، وهذه العبارة الظاهر أنها مأخوذة من الأخبار، لأنه في الأخبار لا تنقض اليقين بالشك ولكن ننقضه بيقين آخر، فتعطي معنى أن اليقين لا ينقض إلا باليقين. وقلت أمس لعل في الأخبار هذه العبارة بالنص، اليقين لا ينقض إلا باليقين. واضح؟ إن شاء الله عندما ننظر في الأخبار نرى إذا كان مثل هذا اللفظ أو لا. الأمر الثاني أن عد الاستصحاب على تقدير اعتباره من باب إفادة الظن، عده من الأدلة العقلية كما فعله غير واحد منهم، هو من باب أنه من القسم الثاني من قسمي الأدلة العقلية، وهو الدليل العقلي غير مستقل، وباعتبار أنه حكم عقلي يتوصل به إلى حكم شرعي بواسطة خطاب شرعي، ها؟ بهذا البيان فنقول في تطبيق الاستصحاب على المورد إن الحكم الشرعي الفلاني ثبت سابقا ولم يعلم ارتفاعه، وهذه صغرى مأخوذة من الشرع، لأن الشرع هو الذي قال مثلا الماء المتغير نجس، ثم نضم قبر العقل وكل ما كان كذلك أي ثبت سابقا ولم يعلم ارتفاعه فهو باق، يعني عقلا ظنان، فالصغرى شرعية والكبرى عقلية ظنية، فهو والقياس والاستحسان والاستقراء نظير المفاهيم والاستلزامات العقلية، كل ذلك هي من العقليات غير المستقلة. الأمر الثالث المقصود منه هو بيان أن البحث عن الاستصحاب وحجية الاستصحاب، وهي هذه المسألة التي نحن بصددها، هل هو بحث أصولي؟ هل هذه مسألة أصولية أو لا؟ هو بحث فقهي وهذه مسألة فقهية، والكلام تارة بناء على كون الاستصحاب مأخوذا من العقل ومعدودا في الأدلة العقلية، وأخرى بناء على كونه من الأصول العملية المقررة للشاك تعبدا، يعني بناء على أخذه من الأخبار الدالة على هذا المعنى. فأما على الأول وكونه دليلا عقليا فنقول إن المسألة أصولية، وذلك لأن مسائل كل علم هي ما يبحث فيها عن عوارض موضوع العلم. الاستصحاب بناء على كونه من الأدلة العقلية هو داخل في موضوع علم الأصول. ما هو موضوع علم الأصول؟ هي الأدلة، والاستصحاب من جملة الأدلة بناء على أخذه من العقل، لأن الأدلة منها عقلي ومنها غير عقلي. الاستصحاب من قسم العقل منها. والبحث في هذه المسألة إذن هو من الأدلة، هو من موضوع الأصول. والبحث في هذه المسألة عن عارض من عوارضه، أي عارض؟ هل هو حجة؟ هل عرضت له الحجية أو لا؟ لا زال خاليا منها، مجردا عنها، فينطبق عليه هذا الضابط، وهو كون البحث في هذه المسألة عن عارض من عوارض موضوع الأصول، لأن موضوع الأدلة وهذا من الأدلة، والحجية من عوارض الموضوع، فهذا البحث بحث أصولي، البحث عن حجية الاستصحاب وعن دليليته، دليل أو لا، حجة أو لا. يمكن أن تقول بعبارة أخرى إن المسألة الأصولية هي التي يستنبط بها أحكام فقهية فرعية كلية، والاستصحاب بناء على أخذ من العقل دليل عقلي ظني يستنبط منه أحكام كلية فرعية. فيقال مثلا إن وجوب صلاة الجمعة كان ثابتا في الزمان السابق، وهو الآن مشكوك، لم يعلم ارتفع أم لا زال باقيا، وكل ما كان ثابتا سابقا ولم يعلم ارتفاعه لاحقا فالعقل يظن ببقائه، وهذا هو الاستصحاب بناء على أنه من أدلة العقل، فتستنبط به وجوب الجمعة في الزمان اللاحق وجوبا كليا في المسألة الفقهية الفرعية. إذن المسألة الأصولية ما تصلح لاستنباط أحكام فقهية كلية بها، وهذا الضابط أيضا منطبق على الاستصحاب. إلى هنا إذن ماذا قلنا؟ الاستصحاب بحثه بحث حجيته بناء على أخذ من العقل بحث أصولي، ومسألته مسألة أصولية لأنه من موضوع الأصول والبحث عن عارضه. لكن هذا يشكل، يعني جعله مسألة أصولية بهذا البيان يشكل بما ذكره القمي في القوانين وحاشية القوانين. هو القمي له حاشية على نفس القوانين، من أن هذا الذي ذكره إن مسائل علم الأصول ما يبحث فيها عن حال الدليل، لكن بعد الفراغ عن كونه دليلا. فيقول لك إن موضوع علم الأصول ليس الأدلة أي ذواتها، بل هي الأدلة الموصوفة بكونها أدلة، أي بعد الفراغ عن إثبات الدليلية لها، حينئذ يصبح موضوعا للأصول. فالبحث الأصولي عن حاله بعد كونه دليلا، وعن العوار التي تعرضه بعد الدليلية، يعني مثل عارض تعارض دليل مع دليل، استصحاب مع استصحاب وأمثال ذلك، استصحاب مع قاعدة أخرى مع براءة مثلا بعد الفراء عن حجيته وصيرورته دليلا. إذن الموضوع عنده للعلم والدليل بما هو دليل، والبحث الأصول بحث الأصول بحث عن عوارض ما هو دليل بالفعل مثل التعارض ونحوه. وأما البحث هنا فليس بحثا عن عوارضه بعد دليليته، بل بحث عن نفس دليليته وحجة أو لا. البحث في حجية الاستصحاب وعدمها بحث عن أصل الموضوع. إذا أنتج البحث حجية كان دليلا وكان موضوعا، أما إذا أنتج عدم حجيته فهو ليس بدليل وبالتالي ليس من موضوع علم الأصول. فهذا البحث بحث عن أصل الموضوع. وليس بحثا عن عارض لموضوع علم الأصول المفروغ عن موضوعيته ليكون بحثا أصوليا. مثل هذا البحث عن أصل الموضوع يكون بحثا عن المبادئ التصديقية لعلم الأصول، وذلك لأن المبادئ مبادئ العلم على قسمين، تصورية وتصديقية. فالتصورية هي التي يطلب بها التصور، يعني معرفة المفردات، ما المقصود بموضوع القضية، ما المقصود بمحمول القضية، هل استصحاب حجة، ما معنى الحجية، ما معنى الاستصحاب، تعريف موضوع المسألة، تعريف محمولة في العلم عموما، تعريف نفس العلم، تعريف موضوعه، بيان غايته. كل ما يطلب منه التصور، تعرف الغاية أو لا، ما الغاية، تقول كذا، لا أحتاج إلى أن تثبت لي قضية مركبة من محمول وموضوع. يكفي أن تعرفني المفردة، غاية العلم ما هي، موضوعه أي شيء هو، عرفه، صوره لنا. العلم نفسه هو أي علم هذا، عرفناه إياه بعد الجهل. كل ما يطلب به التصور من هذه المباحث المرتبطة بالعلم التي تبحث عن مفرداته اصطلاحاته ومعانيها تسمى مبادئ تصورية. وأما القسم الثاني أي المبادئ التصديقية، فهي هذه عبارة عن قضايا مركبات تامة، لا تصورات مفردة، لكن هذه القضايا التامة يتوقف الاستدلال في العلم ومسائله عليها. من كان معنا وكلكم كنتم في وقت من الأوقات في الكفاية يلاحظ أن صاحب الكفاية في صدر كل مسألة كبيرة، مثل اجتماع الأمر والنهي، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا، وهكذا في كل مسألة كبيرة، قد لا يضطرد، لكن في كثير من هذه المسائل الكبيرة في أوائلها يأخذ مفردات عنوان النزاع ويبحث في المراد منها. في مسألة هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا، ابحث ما المراد بالاقتضاء، ما المراد بالضد في مسألة اجتماع الأمر والنهي، يبين ما المقصود بالاجتماع مثلا في واحد، ما المقصود بالواحد، واحد واحد يعني شخصي أو جنسي نوعي كلي عام، تقدم كلام هناك. حتى في مختاره في مسألة الاجتماع يقدم مقدمات. بعض هذه من المبادئ التصورية، عندما يقول ما معنى الاقتضاء، ما معنى الواحد، ما معنى الضد، لكن بعضها قضايا مقدمات يتوقف عليها الاستدلال. مثل هذه المقدمات إذا كنت تذكر في مختاري في مسألة اجتماع الأمر والنهي، الأربع التي ثلاثة منها هي الأولى، ثلاث منها تكفي في مختاره، والرابع ذكرها لدفع وهم لصاحب الفصول. تذكر هذا؟ ما كنت تذكره، لكن لعلك الآن صرت تذكر، وبعضكم حتى الآن ما يذكر حتى بعد التفكير. على كل هذه القضايا، هذه المقدمات التي يبني عليها المختار مبادئ تصديقية لبحثه، لمسألته، لمختاره، ولهذا العلم على العموم، لأن هذه مسألة أو هذا رأي ومختار في هذا العلم. إذن المبادئ التصديقية قضايا مركبات تامة يتوقف الاستدلال في العلم عليها. من هذا القبيل يكون مسألة الاستصحاب على رأي القمي، لأن القمي ماذا قال؟ الموضوع هو الاصحاب، الاستصحاب الذي هو حجة بما هو حجة، أما البحث الآن فهو عن الحجية، يعني عن أصل الموضوع، لكن البحث عن حجية بحث عن قضية، هل الاستصحاب حجة أو لا؟ هذه القضية الاستصحاب حجة، شوف لي ثابتة أو لا. هذه القضية عندما نفرغ ونثبتها إن شاء الله تنفعنا أين؟ مبدأ أين؟ مبدأ تصديقي، لأن قضية تامة تصديقية، أين؟ في مثل تعارض الاستصحابين، لا يكون تعارض حتى تفرغ عن الحجية، فالبحث هناك موقوف على هذا، واضح؟ مثل تعارض استصحاب مع قاعدة أخرى أو أصل آخر وهكذا. فالبحث على هذا عنده في حجية الاستصحاب من المبادئ التصديقية. ثم نقول لك هذه القضايا المسمات بالمبادئ التصديقية أحيانا تكون قد بحثت في علوم أخرى وفرغ عنها، فيستغنى عن البحث عنها في هذا العلم. نظير البحث عن حجية الكتاب والسنة، كتاب دليل، السنة دليل، الموضوع عند القمي الكتاب بما هو دليل والسنة بما هي دليل، يعني بعد الفراغ عن حجيتهما. أما البحث عن حجيتهما فعلى هذا يكون بحثا عن مبدأ تصديقي، ينفع في تعارض الكتاب، في تعارض السنة، تخصيص الكتاب بالسنة ببعضه إلى آخر، هذه مسائل أصولية. بعد الفراغ عن الحجية تستفيد من هذه هناك، هذا مبدأ تصديقي لتلك المسائل. هذا المبدأ التصديقي بحث، الكتاب حجة أو لا؟ السنة حجة أو لا؟ الكتاب حجة بلا إشكال. أين بحث هذا؟ مثلا في علم الكلام، السنة حجة أو لا؟ أيضا في علم الكلام بحث وثبتت حجيته، بل حجية الكتاب والسنة من ضرورات الدين، لا أتكلم عن ظواهر الكتاب في الجملة. أصل الكتاب حجة أو لا؟ بل قول الله مو حجة. أي شيء يكون حجة؟ نعم هذا على الإجمال. هناك تفصيل ظواهره حجة أو لا؟ الأخبار يقول لا. إذا أخذنا برأي الأخباري عموم محكمات الكتاب نصوصه حجة، محكمات بمعنى النص حجة. إذا أخذنا برأي الأصولي كل وضوح دلالة فيه حجة ولو بالظهور. السنة حجة أو لا؟ نعم بلا إشكال، حجيتها من الضرورات الدينية. تقول إذا كان هكذا لماذا نختلف ما شاء الله من الاختلاف في حجية الأخبار؟ قل لأن الأخبار ليست هي السنة. الاصطلاح في السنة نفس وواقع قول أو فعل أو تقرير معصوم، يعني وما يحرز بالوجدان أنه أحد هذه. أما هذه الأخبار فهي حكايات ظنية عن السنة وفعل المعصوم أو قوله أو تقريره، قد تطابق وتصدق وقد لا تصدق. نعم هناك اصطلاح آخر في السنة توسعي أشير إلى هذين الاصطلاحين في أول كتاب الكفاية لمن يتذكر. توسعي يشمل حتى الأخبار، واضح؟ مقصودي هنا من الكلام عن السنة الواقعية، السنة الواقعية كالكتاب حجة، البحث عنهما مبدأ تصديق لتلك المسائل لما كان مبحوثا ومفروغا عنه في علم آخر. لم نبحث في الأصول عن حجية الكتاب والسنة. لا تشتبه ستقول لي والبحث الطويل العريض مع الأخبار في ظواهر الكتاب، والبحث الطويل العريض مع المنكر لحجية الأخبار، أليس بحثين في حجية الكتاب والسنة؟ أقول لك هذا بحث في حجية ظواهر الكتاب وحواك السنة. أما الكتاب ككتاب، يعني إذا عرفنا أن هذا الكتاب يقول كذا وهذا مراده بالنص مثلا، والسنة كسنة إذا عرفنا أنها سنة واقعية قالها المعصوم أو فعلها أو قرر، فلا ريب في الحجية وليس مبحوثا عنه في الأصول. لذلك لما كان مبحوثا هناك وفرغ عنه لم يبحث عنه هنا واستغنى. لكن هناك قضايا أخرى، مبادئ تصديقية أخرى لا تكون قد بحث عنها في علم آخر، فتمس الحاجة إلى بحثها في علم الأصول نفسه. من ذلك مسألة الاستصحاب هذه، فإنه لم يبحث عن هذا المبدأ التصديقي، الاستصحاب حجة أو لا. قلنا قضية الاستصحاب حجة مبدأ تصديقي لمسائل أخرى مثل تعارض الاستصحابين وتعارض الاستصحاب مع أصل آخر وهكذا. هذا المبدأ التصديقي الطويل العريض اللي هو أكبر من ذي المبدأ بستين مرة، أنه مسألة تعارض الاستصحابين تتكلم فيها بثلاث صفحات مثلا، لكن مسألة حجية الاستصحاب سترى نتكلم فيها سنة كاملة مثلا على طريقتنا يعني، وإلا غيرنا يتكلم مثلا شهرين أو ثلاثة أو أكثر مثلا بقليل. لكن على كل هو حينئذ يتكلم بنصف يوم في تعارض الاستصحابين، هذا الذي يتكلم بالاستصحاب شهرين أو ثلاثة. المهم أن هذا المبدأ التصديقي لم يبحث عنه في علم آخر، لذلك احتجنا إلى أن نبحث عنه هنا، وإلا ما لنا وللمبادئ. ها المبادئ إذا كانت مبحوثة برا معروفة خلاص تؤخذ كما هي أصولا موضوعة مسلمات ويبنى عليها. فبحث الاستصحاب هنا لأنه لم يبحث، بحثه هنا مع كوني من المبادئ التصديقية، والعلم لا يتكفل ببحث المبادئ إلا عند الحاجة، لأننا محتاجون، ولم يبحث عنها في محل آخر. هذا المقدار يكفي اليوم وتتمته غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.